الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال العلامة الألباني رحمه الله: والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور. والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لوجوه. الوجه الأول عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فزوروا القبور، فيدخل فيه النساء، وبيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن زيارة القبور في أول الأمر فلا شك أن النهي كان شاملاً للرجال والنساء معا، فلما قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كان مفهوماً أنه كان يعني الجنسين، يعني الرجال والنساء ضرورة، لأنه يخبرهم عما كان في أول الأمر من نهي الجنسين. فإذا كان الأمر كذلك كان لزاماً أن الخطاب في الجملة الثانية من الحديث وهي قوله فزوروها إنما أراد به الجنسين أيضاً. ويؤيده أن الخطاب في بقية الأفعال المذكورة في زيادة مسلم من حديث بريدة المتقدم: ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرة. الخطاب في جميع هذه الأفعال موجه إلى الجنسين قطعا، كما هو الشأن في الخطاب الأول كنت نهيتكم. فإذا قيل بأن الخطاب في قوله فزوروها خاص بالرجال اختل نظام الكلام وذهبت طراوته، الأمر الذي لا يليق بمن أوتي جوامع الكلم ومن هو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم. وقوله من هو أفصح من نطق بالضاد هذا من صفته صلى الله عليه وسلم، وأما حديث أنا أفصح من نطق بالضاد فلا أصل له كما قال الشوكاني. يزيده أي هذا الوجه تأييداً الوجوه الآتية: الوجه الثاني مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، فهذا مما يحتاجه النساء كما يحتاجه الرجال. الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن أي للنساء في زيارة القبور في حديثين حفظتهما لنا أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، ثم أمر بزيارتها. وفي رواية عنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور، أخرجه الحاكم وصححه الألباني. والحديث الثاني عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما: ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ فظننا أنه يريد أمه التي ولدته. قالت عائشة رضي الله عنها: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظهر أنه قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب رويدا فخرج، ثم أجافه أي أغلقه رويدا، فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه 3 مرات، ثم انحرف فانحرفت، وأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل. فقال: ما لك يا عائش بالترخيم؟ ترخيما احذف آخر المنادى، كيا سعى في من دعا سعادا. فيقول: ما لك يا عائش حشيا راضية؟ حشيا بفتح المهملة، معناه وقع عليك الحشا وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه من ارتفاع النفس وتواتره. وقوله رابية أي مرتفعة البطن. ما لك يا عائش حشيا رابية؟ قالت: قلت: لا شيء يا رسول الله. قال: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير؟ قالت: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فأخبرته الخبر. قال: فأنت السواد الذي رأيته أمامي؟ قلت: نعم. قالت: فلهزني، وفي رواية مسلم فلهدني أي دفعني في صدري، فلهزني في صدري لهزة أو لهدة، الضرب بجمع الكف في الصدر، أوجعتني. ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: مهما يكتم الناس ويعلمه الله؟ قال: نعم. قال: فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأدبته فأخفيته منك، ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي. فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. رواه مسلم وأحمد والنسائي وغيرهم. وهذا الحديث فيه بلاغة عالية جدا، وفيه الإتيان باللفظ يصرخ به المعنى، وتعبيرها من أبلغ وأفصح ما يكون. هذا الحديث يمكن أن تؤخذ فيه رسالة عالمية، أي رسالة دكتوراه في بلاغة عائشة وفصاحتها. ولا جرم، فإنها زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتأمل ويتقول: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه وخلع عليه. كلام بمقياس لا حشو فيه، وعلى قدر المعنى مع البلاغة العالية والفصاحة البالغة. وخلع عليه فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه، فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظهر أنه قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب رويدا، ثم خرج ثم أجافه رويدا. هذه اللفظة لفظة دالة وتعطيك الجو العام فيما صنع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع مع تواترها وتتابعها، فلم يلبث إلا ريثما ظهر أنه قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب رويدا، فخرج ثم أجافه رويدا هكذا. فجعلت درعي في رأسي واختمرت. هنا يأتي ارتفاع النبرة مع نوع من الحدة في التعامل، أنها إنما غارت وظنت ظنا. فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، كأنما تلحظ العجلة تدل عليها الألفاظ المتتابعة. وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع، فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف فانحرفت، عدل الوجهة بعدما كان يدعو لأهل البقيع راجعا، فانحرف فانحرفت، وأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت. وتتابع العطف بالفاء يدل على السرعة في الإتيان بالفعل. فأحضر فأحضرت، وهو لون من ألوان السير يشبه العدو. فهرول فهرولت، فأحضر فأحضر، فسبقته فدخلت، فسبقته فدخلت، بهذا التتابع ليس هناك فاصل زمني. فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل. فقال: ما لك يا عائش حشيا رابية؟ المسرع الذي يصيبه في أعصابه ما يصيبه من التحفز يتردد نفسه. ما لي أراك يا عائش حشيا رابية؟ قالت: قلت: لا شيء يا رسول الله، لا شيء يا رسول الله. قال: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. بحزم قطع، إما أن تقولي وإما أن يأتي البيان ممن لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. أخبريني وإلا أخبرني العليم الخبير واللطيف العليم. قالت: قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. فأخبرته الخبر. قال: فأنت السواد الذي رأيته أمامي؟ قالت: قلت: نعم. فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ لأنها ربما ظنت ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، ودل على ذلك قولها في أول الحديث لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، فظنت ظنا أن النبي سيخالف إلى بيت زوج من أزواجه رضي الله عنهن، فقال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ وإنما دفعتها الغيرة إلى الخروج في إثره صلى الله عليه وسلم. قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال: نعم. وهذا إما أن يكون تقريرا منها، فمثل عائشة لا يخفى عليها أنه مهما يكتم الناس يعلمه الله، فيكون تقريرا، فكأنما تقول متلومة، كأنما تلوم نفسها: مهما يكتم الناس يعلمه الله، الأمر لله، مهما يكتم الناس يعلمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مصدق: نعم، لأنها سائلة. فمثل عائشة لا يخفى عليها أنه مهما يكتم الناس يعلمه الله، فهي لا تسأل، لا تستوضح، وإنما تقرر متلومة. قال: فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، أي النداء، فناداني فأخفى النداء منك فلم تسمعي، فأجبته فأخفيته، أي الجواب منك، ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم من خارج، ما كان ليدخل على عائشة وقد وضعت ثيابها. وظننت أنا أن قد رقدت، فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي، لأنه ربما تقول: أيقظني وأعلمني. فأقول: خشيت أن تستوحشي عندما تبقين وحدك. فقال إن ربك، أي قال جبريل، يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ فعلمها الدعاء صلى الله عليه وسلم. الحديث استدل به الحافظ في التلخيص على جواز زيارة للنساء، هو ظاهر الدلالة عليه، وهو يؤيد أن الرخصة شملتهن مع الرجال فزوروها للرجال والنساء، لأن القصة إنما كانت في المدينة، لما هو معلوم أنه صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة في المدينة، والنهي إنما كان في أول الأمر في مكة. قال الشيخ العلامة الألباني رحمه الله: نحن نجزم بهذا وإن كنا لا نعرف تاريخاً يؤيد ذلك، من أن النهي إنما كان في مكة لا في المدينة، أما القصة فقطعاً كانت في المدينة، ففيها ذكر البقيع، والبقيع في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل سبب خروجه صلى الله عليه وسلم إلى المقابر في البقيع ما أمره الله تبارك وتعالى به من الاستغفار لأهل البقيع. لكن الشيخ يقول: الاستنتاج الصحيح يشهد بذلك، وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم، إذ لا يعقل في مثل هذا النهي أن يشرع في العهد المدني دون العهد المكي الذي كان أكثر ما شرع فيه من الأحكام إنما هو فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة، والنهي عن الزيارة من هذا القبيل لأنه من باب سد الذرائع، وتشريعه إنما يناسب العهد المكي، أن الناس كانوا فيه حديث عهد بالإسلام وعهدهم بالشرك كان قريبا، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن الزيارة لكي لا تكون ذريعة إلى الشرك، حتى إذا استقر التوحيد في قلوبهم وعرفوا ما ينافيه من أنواع الشرك أذن لهم بالزيارة. وأما أن يدعهم طيلة العهد المكي على عادتهم في زيارة القبور ثم ينهاهم عنها في المدينة فهو بعيد جدا عن حكمة التشريع، ولهذا جزمنا بأن النهي إنما كان تشريعه في مكة، فإذا كان كذلك فإذنه لعائشة بالزيارة في المدينة دليل واضح على ما ذكرنا. فتأمله، يقول الشيخ رحمه الله، فتأمله فإنه شيء انقدح في النفس ولم أر من شرحه على هذا الوجه، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. الوجه الرابع: إقرار النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي رآها عند القبر، كما في حديث أنس رضي الله عنه: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال لها: اتق الله واصبري. الحديث وقد رواه البخاري وغيره. قال الحافظ في الفتح: وموضع الدلالة من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره صلى الله عليه وسلم حجة. إذن نهاها عن البكاء عند القبر: اتق الله واصبري. ولو كان القعود عند القبر غير جائز لنهاها، وإنما نهاها صلى الله عليه وسلم عما تفعله عند القبر، لم ينهاها عن كونها عند القبر. فموضع الدلالة كما قال الحافظ أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة. وقال العيني في العمدة: فيه جواز زيارة القبور مطلقاً، سواء كان الزائر رجلاً أو امرأة، وسواء كان المزور مسلماً أو كافراً، لعدم الفصل في ذلك. وذكر نحوه الحافظ أيضاً في آخر كلامه على الحديث، فقال عقب قوله: لعدم الاستفصال في ذلك، قال الناوي: وبالجواز قطع الجمهور. وقال صاحب الحاوي: لا تجوز زيارة قبر الكافر، وهو غلط. وما دل عليه الحديث من جواز زيارة المرأة هو المتبادر من الحديث، ولكن إنما يتم ذلك إذا كانت القصة لم تقع قبل النهي عن الزيارة، وهذا هو الظاهر. إذا تذكرنا ما أسلفناه من بيان أن النهي كان في مكة، وأن القصة رواها أنس، وأنس مدني جاءت به أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، وأنس ابن 10 سنين، فتكون القصة مدنية. فثبت أنها بعد النهي، فتم الاستدلال بالقصة على الجواز. أما قول الإمام ابن القيم في تهذيب السنن، وتقوى الله فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، ومن جملتها النهي عن الزيارة. فالإمام ابن القيم رحمه الله جعل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة الباكية عند القبر اتقي الله واصبري، جعل التقوى هاهنا شاملة لعدم الزيارة، فهذا من تقوى الله جل وعلا في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. وتقوى الله فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، ومن جملتها النهي عن الزيارة. قوله هذا صحيح، لو كان عند المرأة علم بنهي النساء عن الزيارة وأنه استمر ولم ينسخ، فحينئذ يثبت قوله ومن جملتها النهي عن الزيارة. أما وهذا غير معروف فهو استدلال غير صحيح. هذا كلام العلامة الألباني رحمه الله معقبا على قول الإمام ابن القيم رحمه الله، يؤيده أنه لو كان النهي لا يزال مستمرا لنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيارة صراحة وبيّن ذلك لها، ولم يكتفي بأمرها بتقوى الله بصورة عامة، وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى. لكن مع جواز زيارة النساء للقبور، لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها، لأن ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة وتضييع الوقت في الكلام الفارغ كما هو مشاهد اليوم في بعض البلاد الإسلامية. وهذا هو المراد إن شاء الله بالحديث المشهور لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ لعن الله زوارات القبور. وقد روي عن جماعة من الصحابة أبو هريرة وحسان بن ثابت وعبد الله بن عباس، أما حديث أبي هريرة فهو من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عنه، أخرجه الترمذي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور في النساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. وتبين من تخريج الحديث أن المحفوظ فيه إنما هو بلفظ زوارات لاتفاق حديث أبي هريرة وحسان عليه، كذا حديث ابن عباس في رواية الأكثرين على ما فيه من ضعف. وإذا كان الأمر كذلك فهذا اللفظ زوارات إنما يدل على لعن النساء اللاتي يكثرن الزيارة، بخلاف غيرهن فلا يشملهن اللعن، فلا يجوز حينئذ أن يعارض بهذا الحديث ما سبق من الأحاديث الدالة على استحباب الزيارة للنساء، لأنه خاص وتلك عامة، فيعمل بكل منهما في محله، فهذا الجمع أولى من دعوى النسخ. وإلى نحو ما ذكرنا ذهب جماعة من العلماء، فقال القرطبي اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة زوارات، فزوار صيغة مبالغة من اسم الفاعل زائر، فزوارات مبالغات في الزيارة. ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك. وقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. وقال الشوكاني في النيل، وهذا الكلام والذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر. هذا تقرير الشيخ الألباني رحمه الله كما في أحكام الجنائز، وهو معارض لما ذكره الشيخ المؤلف رحمه الله من منع النساء من زيارة القبور مطلقاً ولو كان القبر قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلينظر في الأدلة التي سيقت وليرجح الناظر بين الأدلة حتى يصل إلى الصواب في المسألة. والأدلة بالإذن لهن بالزيارة قوية جدا كما مر، ونسأل الله أن يعفو عنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.